بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير ونهى عن معصيته، فمن أطاع الأمير أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الأمير عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير لما فيه من المصالح العظام والخيرات الكبيرة والمنافع العميمة، ونهى عن معصيته لما يترتب على معصيته من مفاسد لا حد لها ولا عد. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فطاعة الأمير خير ومعصيته شر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وعدها من طاعته، ونهى عن معصية الأمير وعدها من معصيته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث دلالة على وجوب طاعة ولاة الأمر، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والنهي عن معصية ولاة الأمر لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، وما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة: الأول إما أن يأمر بأمور أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في هذا واجبة من جهة كونها طاعة قد أمر الله بها، ومن جهة أمر الله بطاعة ولي الأمر. الثاني أن يأمر بأمر فيه معصية لله، فلا طاعة له في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي، لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه، وأمر به ولي الأمر، فهذا تجب طاعته فيه، لأن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
قوله عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا، أي إذا وجد أمورا يكرهها ولا يرضاها ولا يحبها أو مؤذية له أو نحو ذلك، فليصبر على ذلك، وليحتسب صبره ثوابا وأجرا يوم يلقى الله، وليحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر أو نزع اليد من الطاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم، فمن خرج من السلطان فقد تشبه بأهل الجاهلية في جاهلية، فإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. وقوله شبرا، أي ولو بشيء يسير، فكيف بمن خرج من الطاعة جملة وتفصيلا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب.
إهانة السلطان لها صور، كأن يستخف بأوامره أو يقلل من مكانته أو يوغر صدور العامة عليه أو غير ذلك من الصور التي داخلة في الإهانة للسلطان. والعقوبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن يهينه الله، فإن كانت إهانة الله له في الدنيا فهذه عقوبته في الدنيا معجلة، وإلا فالعقوبة يوم القيامة أشد وأعظم. وهذا مما يجعل الإنسان يحترز تماما ويحذر أشد الحذر من أن يفعل أمرا يعرض به نفسه إلى أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، فيحذر من ذلك أشد الحذر، ويؤدي الذي عليه، ويسأل الله الذي له، ويكون ناصحا غير غاش، قائما بواجبه الديني كما أمره الله، ويراقب في كل أعماله رب العالمين، ويكون محاسبا لنفسه، يزنها بموازين الشرع، ويزم نفسه بزمام الشرع، ويتقيد بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، راجيا بذلك ثواب الله سبحانه وأجره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن المرأة لا ينبغي له أن يسأل الإمارة لنفسه أو أن يطلب أن يعين أميرا، لأنها مسؤولية وحمل، وقد جاء النهي عن سؤال الإمارة. وأيضا اختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، لأن الولاية مسؤولية، والإنسان قبل الولاية لا يسأل إلا عن نفسه، وبالولاية يسأل عن نفسه وعن من ولي أمرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
هذه الآية الكريمة فيها أن العاقبة إنما هي لأهل التقوى، أما الذين يريدون العلو في الأرض وذلك بالتسلط على الناس وتولي أمرهم بالجبروت والظلم والاعتداء واستلاب حقوق الناس والاستئثار بالأموال ونحو ذلك فليست لهم إلا العاقبة الوخيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
في هذا الحديث أن الإنسان ليس له أن يسأل لنفسه المناصب مثل الرئاسة أو الإمارة أو نحو ذلك، لأنه إن ترأس وتأمر عن رغبة وحرص وطلب لهذا الأمر وكل إلى نفسه ووكل إليها، كما في الحديث قال: وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لا يكون الله معك مسددا وحافظا ومعينا. وأما من أعطي الإمارة من غير مسألة ولا استشراف نفس ولا طلب لها فإن الله يعينه عليها ويسدده في ذلك. وهذا فيه شاهد للترجمة النهي عن سؤال الإمارة. وقال في تتمة الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والأصل أن المسلم يحرص على الأفضل والأخير من الأعمال، وإذا كان حلف على يمين وغيرها خير منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أن الإمارة تحتاج من العبد أن يكون فيه أمانة وأيضا فيه قوة، إن خير من استاجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، أي من الخير، لا تأمرن على اثنين، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر من ضعف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا. وفي الحديث الآخر قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف. فاختار له صلى الله عليه وسلم ألا يتأمر، وبين له السبب في ذلك، وأيضا بين له أن أمر الإمارة يعد مسؤولية عظيمة يسأل عنها المرء يوم القيامة. ولهذا قال: وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن أبي ذر في حديث آخر: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. رواه أحمد. فمع صلاحه العظيم وأمانته وصدق لهجته، نهاه صلى الله عليه وسلم عن تولي الإمارة لضعفه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
هذا فيه التنبيه على خطورة الحرص على الإمارة والاستشراف لها وطلبها، وأن هذا باب يوصل الإنسان إلى الندامة والخزي إلا من سلمه الله، فهي في أولها ملامة وفي آخرها خزي وندامة، وخاصة إذا كان حرص على الإمارة من أجل الجاه وحب الشرف والرفعة على الناس، فهذا خطير على المرء. أما إذا أخذ الإمارة بالعدل والنصح والعمل على إصلاح أحوال الناس ونحو ذلك، فإنه يؤجر على نصحه وبره وعدله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم.
عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن من ولي أمرا، كأن يكون سلطانا أو قاضيا أو رئيسا أو نحو ذلك، فإن من أهم المهمات التي عليه أن يعمل بها اتخاذ الوزير الصالح. قال: حثهم على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ومن المعلوم أن السلطان والقاضي تأثروا بمن حوله، فإن كانوا بطانة خير كان هذا باب خير له، كما سيأتي في الحديث، وإن كانوا بطانة شر كانوا وبالا وشرا عليه وعلى رعيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
هذه الآية في عمومها تدل على خطورة البطانة السيئة، وأنهم وإن تملقوا للسلطان فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء له، والواجب على كل عاقل ممن ولي شيئا من أمر المسلمين أن يحرص أشد ما يكون على البطانة الصالحة، وأن يحذر أشد الحذر من بطانة السوء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه خطورة البطانة السيئة التي تأمر بالشر وتحض عليه، وفيه أيضا منفعة وفائدة البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه. وهذا يتطلب معرفة بالحاشية والبطانة، هل هم من الذين يعينون على الخير ويحثون عليه أم هم بخلاف ذلك، فيقرب بطانة الخير ويحذر أشد الحذر من بطانة الشر، لأن عاقبتهم عليه وعلى الرعية وخيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، وهو حديث عظيم حق على كل أمير أن يعيه، فإن من أمارات الخير ودلائله وشواهده بالأمير أن يوفق لوزير صدق، وصفته أنه إذا نسي الأمير ذكره، وإذا ذكر أعانه. ووزير بهذه الصفة فائدته وعائدته على الأمير حميدة في دنياه وأخرى، وأما إذا أراد به غير ذلك، أي أراد به الشر، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها.
هذا النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها، لأنه في الغالب أن من يسألها يسألها لأمر خاص به ونفع خاص من شهرة أو غير ذلك، فجاءت السنة بأن من طلب الإمارة وعرض نفسه ليولى إمارة ألا يولى لهذا السبب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أنه لا يولى من طلب لنفسه إمرة وحرص على ذلك، لأن هذا الحرص دليل على طلب الولاية من أجل النفع الخاص أو الشهرة أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، أي أحدا علم من حاله حرصه على هذا الأمر. وبهذا الباب تنتهي الأبواب التي تتعلق بالإمرة والولاية، وهي أبواب عديدة ومتنوعة، كان هذا آخرها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير ونهى عن معصيته، فمن أطاع الأمير أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الأمير عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير لما فيه من المصالح العظام والخيرات الكبيرة والمنافع العميمة، ونهى عن معصيته لما يترتب على معصيته من مفاسد لا حد لها ولا عد. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فطاعة الأمير خير ومعصيته شر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وعدها من طاعته، ونهى عن معصية الأمير وعدها من معصيته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث دلالة على وجوب طاعة ولاة الأمر، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والنهي عن معصية ولاة الأمر لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، وما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة: الأول إما أن يأمر بأمور أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في هذا واجبة من جهة كونها طاعة قد أمر الله بها، ومن جهة أمر الله بطاعة ولي الأمر. الثاني أن يأمر بأمر فيه معصية لله، فلا طاعة له في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي، لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه، وأمر به ولي الأمر، فهذا تجب طاعته فيه، لأن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
قوله عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا، أي إذا وجد أمورا يكرهها ولا يرضاها ولا يحبها أو مؤذية له أو نحو ذلك، فليصبر على ذلك، وليحتسب صبره ثوابا وأجرا يوم يلقى الله، وليحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر أو نزع اليد من الطاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم، فمن خرج من السلطان فقد تشبه بأهل الجاهلية في جاهلية، فإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. وقوله شبرا، أي ولو بشيء يسير، فكيف بمن خرج من الطاعة جملة وتفصيلا؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب.
إهانة السلطان لها صور، كأن يستخف بأوامره أو يقلل من مكانته أو يوغر صدور العامة عليه أو غير ذلك من الصور التي هي داخلة في الإهانة للسلطان. والعقوبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن يهينه الله، فإن كانت إهانة الله له في الدنيا فهذه عقوبته في الدنيا معجلة، وإلا فالعقوبة يوم القيامة أشد وأعظم. وهذا مما يجعل الإنسان يحترز تماما ويحذر أشد الحذر من أن يفعل أمرا يعرض به نفسه إلى أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، فيحذر من ذلك أشد الحذر، ويؤدي الذي عليه، ويسأل الله الذي له، ويكون ناصحا غير غاش، قائما بواجبه الديني كما أمره الله، ويراقب في كل أعماله رب العالمين، ويكون محاسبا لنفسه، يزينها بموازين الشرع، ويزم نفسه بزمام الشرع، ويتقيد بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، راجيا بذلك ثواب الله سبحانه وأجره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن المرأة لا ينبغي له أن يسأل الإمارة لنفسه أو أن يطلب أن يعين أميرا، لأنها مسؤولية وحمل، وقد جاء النهي عن سؤال الإمارة. وأيضا اختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، لأن الولاية مسؤولية، والإنسان قبل الولاية لا يسأل إلا عن نفسه، وبالولاية يسأل عن نفسه وعن من ولي أمرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
هذه الآية الكريمة فيها أن العاقبة إنما هي لأهل التقوى، أما الذين يريدون العلو في الأرض وذلك بالتسلط على الناس وتولي أمرهم بالجبروت والظلم والاعتداء واستلاب حقوق الناس والاستئثار بالأموال ونحو ذلك فليست لهم إلا العاقبة الوخيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
في هذا الحديث أن الإنسان ليس له أن يسأل لنفسه المناصب مثل الرئاسة أو الإمارة أو نحو ذلك، لأنه إن ترأس وتأمر عن رغبة وحرص وطلب لهذا الأمر وكل إلى نفسه ووكل إليها، كما في الحديث قال: وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لا يكون الله معك مسددا وحافظا ومعينا. وأما من أعطي الإمارة من غير مسألة ولا استشراف نفس ولا طلب لها فإن الله يعينه عليها ويسدده في ذلك. وهذا فيه شاهد للترجمة النهي عن سؤال الإمارة. وقال في تتمة الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والأصل أن المسلم يحرص على الأفضل والأخير من الأعمال، وإذا كان حلف على يمين وغيرها خير منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أن الإمارة تحتاج من العبد أن يكون فيه أمانة وأيضا فيه قوة، إن خير من استاجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، أي من الخير، لا تأمرن على اثنين، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر من ضعف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا. وفي الحديث الآخر قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف. فاختار له صلى الله عليه وسلم ألا يتأمر، وبين له السبب في ذلك، وأيضا بين له أن أمر الإمارة يعد مسؤولية عظيمة يسأل عنها المرء يوم القيامة. ولهذا قال: وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن أبي ذر في حديث آخر: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. رواه أحمد. فمع صلاحه العظيم وأمانته وصدق لهجته، نهاه صلى الله عليه وسلم عن تولي الإمارة لضعفه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
هذا فيه التنبيه على خطورة الحرص على الإمارة والاستشراف لها وطلبها، وأن هذا باب يوصل الإنسان إلى الندامة والخزي إلا من سلمه الله، فهي في أولها ملامة وفي آخرها خزي وندامة، وخاصة إذا كان حرص على الإمارة من أجل الجاه وحب الشرف والرفعة على الناس، فهذا خطير على المرء. أما إذا أخذ الإمارة بالعدل والنصح والعمل على إصلاح أحوال الناس ونحو ذلك، فإنه يؤجر على نصحه وبره وعدله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم.
عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن من ولي أمرا، كأن يكون سلطانا أو قاضيا أو رئيسا أو نحو ذلك، فإن من أهم المهمات التي عليه أن يعمل بها اتخاذ الوزير الصالح. قال: حثهم على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ومن المعلوم أن السلطان والقاضي تأثروا بمن حوله، فإن كانوا بطانة خير كان هذا باب خير له كما سيأتي في الحديث، وإن كانوا بطانة شر كانوا وبالا وشرا عليه وعلى رعيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
هذه الآية في عمومها تدل على خطورة البطانة السيئة، وأنهم وإن تملقوا للسلطان فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء له. والواجب على كل عاقل ممن ولي شيئا من أمر المسلمين أن يحرص أشد ما يكون على البطانة الصالحة، وأن يحذر أشد الحذر من بطانة السوء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه خطورة البطانة السيئة التي تأمر بالشر وتحض عليه، وفيه أيضا منفعة وفائدة البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه. وهذا يتطلب معرفة بالحاشية والبطانة، هل هم من الذين يعينون على الخير ويحثون عليه أم هم بخلاف ذلك، فيقرب بطانة الخير ويحذر أشد الحذر من بطانة الشر، لأن عاقبتهم عليه وعلى الرعية وخيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، وهو حديث عظيم حق على كل أمير أن يعيه، فإن من أمارات الخير ودلائله وشواهده بالأمير أن يوفق لوزير صدق، وصفته أنه إذا نسي الأمير ذكره، وإذا ذكر أعانه. وزير بهذه الصفة فائدته وعائدته على الأمير حميدة في دنياه أخرى، وأما إذا أراد به غير ذلك، أي أراد به الشر، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها.
هذا النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها، لأنه في الغالب أن من يسألها يسألها لأمر خاص به ونفع خاص من شهرة أو غير ذلك، فجاءت السنة بأن من طلب الإمارة وعرض نفسه ليولى إمارة ألا يولى لهذا السبب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أنه لا يولى من طلب لنفسه إمرة وحرص على ذلك، لأن هذا الحرص دليل على طلب الولاية من أجل النفع الخاص أو الشهرة أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، أي أحدا علم من حاله حرصه على هذا الأمر. وبهذا الباب تنتهي الأبواب التي تتعلق بالإمرة والولاية، وهي أبواب عديدة ومتنوعة، كان هذا آخرها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.